جزاك الله على بركة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطاء والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.
من سريلانكا يقول: يا شيخ، قد قتل أخ لنا في الدعوة على أيدي جماعة التبليغ قبل أيام، وشبابنا في حيرة كبيرة، كيف يواجه هذا حيث تقتيل شباب السلف قد كثر في البلد؟ فهل يرد عليهم بالمثل والأخذ بالثأر بحجة حتى لا يتمادوا في ذلك، أم ماذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمعتم أيها المسلمون والمسلمات، شطط جماعة التبليغ؟ إن صح هذا، أقول إن صح هذا، فأنا لم أعرف الراوي، ولم يبلغني من طريق أخرى أستدل بها على صحة ما رواه، فهذا دليل على أن هذه الجماعة بغيضة وعدوة للسنة وأهلها. ضمن الأدلة، أنا متقرر عندي والله عند أهل العلم من مشايخنا، عند أهل العلم والفضل من مشايخنا وزملائنا، أن هذه الجماعة ضمن الجماعات الدعوية الحديثة، وكل الجماعات الدعوية الحديثة عدوة للسنة وأهلها، وهذا من الإفراط، صنع هذه الجماعة من الإفراط. وأنصح الحاضرين والسامعين والسامعات أن يقرأوا عن هذه الجماعة الضالة المنحرفة ما كتبه الأخ الشيخ محمد أسلم رحمه الله، يقال إنهم هم قتلوا في أمريكا، والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين، والشيخ حمود بن عبد الله التوجر رحمه الله، أعني كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. اقرأوها بإنصاف وتجرد من العاطفة والتبعية الزائفة، يظهر لكم ضلال هذه الجماعة. أما الانتقام وأخذ الثار فإني لا أراه، لأنه يحدث فوضى، وقد يؤلب عليكم أهل الكفر ويخرجكم، وفي صورة مشوهة قبيحة، فإن أهل البدع لا يتورعون من الكذب على أهل السنة والوشاية عليهم عند الكفار وتأليبهم عليهم. فاحتسبوا ذلك عند الله وابتعدوا منهم ولا تصطدموا بهم. إن صح خبرك أقول ابتعدوا عنهم، لا تأخذوا بالثار ولا تصطدموا بهم، واسألوا الله المغفرة والرحمة لقتيلكم وعزوا أهله وسلوهم. نعم
يا شيخ، ما ينطبق على هؤلاء قول السلف ما استحل رجل البدعة؟
نعم، هذا قول أبي قلابة، نسيته صراحة، كان في نفسي فنسيته. أقول قال أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. نعم.
وهذا سؤال آخر من سيرلنكا، يقول: ما حكم من قام بالمظاهرات للدفاع عن الأصنام التي كسرت في أرض أفغانستان؟
الحمد لله أن الله وفق حكومة طالبان إلى تكسير ما هو موجود من الأصنام والأوثان، فالحمد لله وجزاهم الله خيرا وشكر لهم، فإن هذا من الذب عن العقيدة الصحيحة. أما ما ذكرته من المظاهرات فأولا هذا تأييد للباطل، وهو عن الدفاع عن تكسير الأصنام، الدفاع عن الأصنام واستنكار تكسيرها، وهذا باطل، هذا تأييد للشرك والكفر. ثم المظاهرات التي ينتهجها بعض المنتسبين إلى الدعوة ليست من منهج السلف، ليست من منهج السلف، فليس عند السلف مظاهرات، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس دين الله. نعم.
هذا تعقيب من سيرلنكا، يقول: هل يجوز لشباب السلف حمل السلاح للدفاع حيث الدولة لا تهتم بنا ونخشى أن نقتل في أي لحظة؟
هل يجوز
لشباب السلف حمل السلاح للدفاع حيث أن الدولة لا تهتم بنا ونخشى أن نقتل في أي لحظة ونحن قلة والحرب علينا من التبليغيين والإخوان المسلمين والسروريين؟
اللهم انصر عبادك أهل السنة واجمع كلمتهم على البر والتقوى واهدي ضال المسلمين ومن ليس فيه خير إلا العداوة والبغض لأهل السنة، فنسألك أن تعجل له العقوبة وتقسم ظهره وتريح أهل الإسلام من شره. نعم، يجوز لكم حمل السلاح للدفاع عن النفس، وعليكم بالتعقل.
هذا سؤال من الإمارات، يقول: طلب العلم على من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة وأن من السلف من أول وأن قول السلف استوى على وارتفع، يقول هذا تأويل، وينصح بقراءة كتب سعيد حوى والغزالي المعاصر في العقيدة، وقال هي كتب مفيدة في دعوة النصارى، مع العلم أننا ندرس عليه عمدة الأحكام والحديث، وقد أخذ بعض طلبة العلم بقوله، فهل نستمر معه مع العلم أنه لا يوجد غيره ولا ندرس عليه في العقيدة وإنما المصطلح والفقه؟
يا لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ليس فيه جدال. صاحبكم هذا إما ضال مضل صاحب هوى، وهذا الغالب على أمثاله، أو جاهل، وهذا أستبعده، وسواء كان هذا أو ذاك فاهجروه، أقول اهجروه وفاصلوه وانجوا بأنفسكم. وأبشركم إن شاء الله أن غرفة مشايخ الدعوة السلفية ستكون إن شاء الله مدرسة متكاملة، ينال منها إن شاء الله العلم من علماء فضلاء في المدينة النبوية وغيرها، وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة. أقول قاطعوا صاحبكم هذا، اتقوا الله في أنفسكم، احذروه. الغالب على حاله أنه داعية انحراف، فهو أولا كذب على السلف، والله وبالله وتالله إنه كذاب مفتري قائل بالزور والبهتان. قولوا له عبيد الجابر يقول كذا، حولوه علي، والله ليس له عندي كرامة، بلغوه عني هذا. وثانيا دعواه أن الأشاعرة من أهل السنة هذا كذب آخر، فالأشاعرة معتزلة إلا في سبع صفات منها الإرادة والقدرة والعلم، أثبتوها لأن العقل يثبتها. ولهذا يقول بعض أهل العلم الأشاعرة لم يثبتوا شيئا من صفات الرب عز وجل، هم معتزلة إلا في سبع صفات. بعض أهل العلم الفضل يقول أقرب المؤولة والمعطلة أقربهم إلى أهل السنة، لكن هذا القرب لا يفيدهم. نعم هم عندنا أخف من المعتزلة والجهمية لا شك، مثل ما نقول يعني أهل الأهواء الخفة هذه والقرب نسبية وليست تزكية. فنحن نقول مثلا، بل الأئمة يقولون أن النصارى خير من اليهود، فليس هذه تزكية للنصارى، بل هم كفار، هم كفار مشركون، وإن كانوا أصحاب كتاب، لأنهم يقولون المسيح ابن الله، يعبدون المسيح صلى الله عليه وسلم، لكنهم لأنهم آمنوا بعيسى وبمن قبله من الأنبياء. واليهود والنصارى خير من المجوس، خير من المجوس، وهكذا فليس التزكية. فنحن حينما نقول الأشاعرة خير من الجهمية والمعتزلة ليست هذه تزكية لهم، لا أبدا. وبهذا يظهر لكم أن قول القائل الأشاعرة هم من أهل السنة، وقد اشتط بعضهم فقال الأشاعرة والماتريدية هم في الحقيقة أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا خطأ وزور وبهتان في الحقيقة، يدل على الجهل وعدم الفقه. وأما قوله أن تفسير استوى بمعنى على وارتفع فهذا بإجماع السلف، ولكن الرجل مؤول لعاب كذاب، فأؤكد عليكم إن كان لكم بأنفسكم وعقيدتكم حاجة فاهجروه وقاطعوا دروسه وحذروا منه. نعم.
هذا سؤال من الكويت، يقول صاحبه
لحظة، أقول الإمارات فيها ولله الحمد طلاب علم، فيها طلاب علم. نعم.
يقول سائله راج بين الشباب الملتزم في الآونة الأخيرة أشرطة وكتيبات لرجل يدعى صالح الأثمري، فهل هو معروف لديكم بحيث أننا نستمع أشرطته ونقتني كتبه؟ وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع المخالفين معنا في المنهج مع بيان كيفية مناصحتهم؟
حسب ما بلغني عن الرجل أنه من أصحاب الأهواء، وعندي له كتابات سنبلغها إن شاء الله من هو قادر على تقويمه أو ردعه. هذا خلاصة القول فيه، فاحذروه. وأما التعامل مع المخالف فقد قدمت الكلام عليه، بارك الله فيك. أظن أن هذه الدروس مسجلة في سحاب، كده يا شيخ محمد؟
نعم،
مسجلة في سحاب، فادخلوا في موقع سحاب وخذوها منها. وهي كذلك أظن مسجلة عند الشيخ عبد الله بن صفيق الظفيري،
نعم،
المشرف على الدورة، فبإمكانكم الحصول عليه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. شاهد الترجمة من هذا الحديث أراه واضحة بينة، وفقه هذا الحديث أعني شاهد الترجمة يفيد شيئين، أحدهما جواز طلب المرأة العلم على من تثق بدينه وأمانته من الرجال، وهذا فاش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فكان الرجال يأخذون عن الفقيهات من النساء والنساء يأخذن عن الفقهاء من الرجال، وكان إما في المسجد وإما خلف ستر. الأمر الثاني، هذا الحديث أصل أصيل في المنع من الاختلاط بين الرجال والنساء. ألا ترون أن هذه المرأة وهي أسماء بنت يزيد كما في بعض طرق الحديث، ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ غلبنا عليك الرجال. وهذا صريح الدلالة في أنه لا يتزاحم الرجال والنساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، بل سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وذلكم المجتمع هو خير البشرية بعد النبيين والمرسلين، وذلكم الزمان هو أشرف الأزمنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم المكان معروف ما هي؟ طيبة، المدينة النبوية، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه إذا طلب نساء المسلمات من الإمام الموثوق من دينه وأمانته أن يهيئ لهن مكانا يعلمهن فيه، لا مانع من ذلك إن شاء الله، بشرط أن تكون أولئك النسوة في غاية التستر والحشمة، غير متبرجات ولا متجملات ولا متعطرات، بل تفيلات متبدلات. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك.
في شاهد الحديث وهو ما ذكره الراوي عن عائشة رضي الله عنها بأنها لا تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى تعرفه أو تراجعه حتى تعرفه، منقبه من مناقب عائشة رضي الله عنها، وفضيلة من فضائلها، وتلكم الفضيلة تدل على حرصها على العلم وطلب العلم. والمراجعة مراجعة التلميذ شيخه ينبغي أن يراعى فيها: أولا أن لا يضيع على الآخر، ثانيا أن تكون المراجعة فيما هو مشكل، وثالثا أن تكون بأدب، بحسن أدب، لا بهجوم وقوة، حتى يتيح له شيخه فرصة المراجعة، وأن تكون ليس على سبيل المجادلة بل على سبيل التفهم. روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: حرمت كثيرا من علم ابن عباس. قال: وكيف؟ قال: كنت أكثر جداله. هذا يدل على أنه رحمه الله متأسف ونادم، لكن لا ينفع الندم، فات. ذهب ابن عباس رضي الله عنه، ذهب عنه، فهو يرى أنه كان ينبغي له أن لا يجادل الشيخ. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
اتفقت الأحاديث الثلاثة على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أو ما رواه ابن عباس رضي الله عنه. فالأربعة الأخبار الشاهد فيها جملة واحدة، ما هي؟
ليبلغ الشاهد الغائب.
الشاهد من هو؟ الحاضر. وهذا حق من حقوق المسلمين على بعضهم، فإن من سمع علما لم يعلمه غيره كان حقا عليه أن يبلغ ذلكم العلم، وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التنبيه إلى كيفية نصح الإمام المخالف، فإن أبا شريح رضي الله عنه تلطف غاية التلطف وتأدب مع أميره غاية الأدب، مع أن أميره هو عمرو بن سعيد كان يجيش جيوش لغزو مكة، وهذا في إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كانت إمارته في مكة. فقال ما قال: ائذن لي أيها الأمير، ثم قص ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة مكة. وهذا يفيد أن نصح الأمير من أبي شريح كان كفاحا مشافهة وليس مرسلا من فوق المنبر ولا في المحافل العامة، وهذا الصنيع منه رضي الله عنه يتفق مع ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما، وهو بمجموع طرقه صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث مع حديث الباب يفيد أن نصح الأمير المخالف أو نصح الإمام ينبغي أن يكون في غاية الأدب، كذلك السرية التامة عن أقرب الناس إليه إن أمكن.
نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا المكي وابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذه الأحاديث الأربعة اتفق الشاهد منها أو اتفقت الشواهد منها على ما يأتي: أولا، تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلكم إلا لأن الكذب عليه هو كذب على الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله، مبلغ عن الله شرعه، فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله من الكلام فإنه قد افترى على الله كذبا وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فكأنه يقول للناس: الله يشرع كذا، الله يأمر بكذا، الله ينهى عن كذا، بهتانا وزورا. والكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع محرم على جميع الناس، فلا يجوز أن يكذب أحد على أحد، لكن حرمته على رسول الله آكد وأشد لمكان النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل كما أسلفنا. ثانيا، مطلق الأخبار في هذه، مطلق الأخبار من أحاديث الباب يحمل على مقيدها، بل يجب أن يحمل على مقيدها، فيصبح الكذب المحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكذب عليه كيف؟ متعمدا قصدا. وأما ما يحدث من السهو فلا يسمى كذبا، يسمى خطأ. الأمر الثالث ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزهدهم
وحرصهم على أن لا يقولوا على رسول صلى الله عليه وسلم إلا ما تأكدوا من صحته، من صحته، مع بعدهم عن الكذب رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى قد طهر ألسنتهم عن الكذب كما طهر قلوبهم عن الشرك وسائر أمراض القلوب وأنجاسها، ولكنهم يمسكون عن كثرة الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن من ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولم يتعمد الكذب لا شيء عليه، ولكن هذا من شدة ورعهم وزهدهم رضي الله عنه.
وقال رحمنا الله وإياه: باب كتابة العلم. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكيب قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال أبو عبد الله: كذا. قال أبو نعيم: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله. إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الله المستعان. كم أحاديث الباب هذه؟ أربعة.
نعم، أربعة.
هذه الأحاديث الأربعة قد اتفقت على الشهادة للترجمة، فكلها مفيد الدليل على جواز كتابة العلم. وكتابة العلم إحدى الطرق التي يحفظ بها، وفيها من الفوائد التوثيق، لا سيما من يأتي بعد قرن الكتاب، فإن الاعتماد على الحفظ وحده وإن كان بابا عظيما امتاز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين بعدهم، لكن في الكتابة مزية أخرى، وهي تمكين من ليس حافظا بالمشافهة من قراءة ما دون من العلم بعد. وها هنا أرى لزاما التنبيه خاصة على حديث علي رضي الله عنه، وذلكم أن علي رضي الله عنه صرح تصريحا جليا ظاهرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختصهم بشيء، وأنه أعني علي رضي الله عنه وآل البيت رضي الله عنهم ليسوا مختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خص علي رضي الله عنه بباب معين، وهو ما في الصحيفة التي كان يقتنيها رضي الله عنه، وفيها ما سمعتم العقل يعني الدية، وفكاك الأسير يعني كيف يفك الأسير أسير المسلمين من الكفار، وألا يقتل مسلم بكافر. هذه اختص بها علي رضي الله عنه. هل اختص بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم او اختص بتدوينها؟ الظاهر انه اختص بتدوينها. وفي هذا رد على الرافضة الذين يلصقون بآل البيت رضي الله عنهم ما لم تصح نسبته إليهم، وهذا من كذبهم عن الرافضة رضي الله عنه. الرافضة قبحهم الله، يعني الرافضة قبحهم الله ورحم الله آل البيت ورضي عنهم، هذا من كذب الرافضة على آل البيت، بل تعدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه رضي الله عنهم فقبحهم الله وأهلكهم وأراح الإسلام وأهله من شرهم، آمين.
قال رحمنا الله وإياه: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب تاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
انتهى.
هذا الحديث يتضمن منهجا من أعظم مناهج التربية على الدين، والتحذير من الفتن والمحدثات في الدين، وهو تنبيه إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم السنة أن يتعاهد الرجل أهل بيته من زوجه وأولاده وبناته بالموعظة حتى ينشأ على التقوى والصلاح. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الثمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة.
الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الحديث بعد العشاء، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم قبلها، وذلكم لأن السهر بعدها مظنة لتفويت صلاة الصبح أو الكسل فيها، كما أن النوم قبلها مظنة لتفويت العشاء. وهذه القاعدة يستثنى ما ترجم عليه المصنف رحمه الله وأورد ما سمعتم من الأحاديث. وإن قال: كيف السمر من هذين الحديثين، أو ما وجه الاستدلال على ما ترجم عليه وهو باب السمر في العلم؟ فالجواب: أولا، في صنيعه صلى الله عليه وسلم موعظة أصحابه بعد العشاء، ويظهر أن الموعظة كانت طويلة، ولكن اقتصر البخاري هنا على بعض الحديث مراعاة للشاهد. وهذا خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، يظهر أن هذا خلاف عادته، فإن الأغلب عليه على حاله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الانصراف بعد صلاة العشاء. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فالشاهد عندي من وجهين. الوجه الأول في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أهله، نام الغليم، والعوام يقول الغليم، هذا تصغير غلام، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أهله حديثا خلاف ما جرت به عادته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في كونه صلى الله عليه وسلم صلى عددا من الركعات وأتم به ابن عباس وصلى بصلاته ويسمع قراءته، وهذا باب من العلم. كيف كان بابا من العلم؟ لأن ابن عباس تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، كما تعلم منه وقوف المأموم الصحيح وهو عن يمين الإمام. يوضحه ما جاء مطولا عند المصنف في مواضع أخرى منها في تفسير سورة آل عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقرأ العشر الآيات من خواتيم، نظر إلى السماء فقرأ العشر الآيات من خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا باب من أبواب العلم، باب من أبواب العلم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه. باب جديد الآن، باب فضل العلم ولا الحديث؟
أيوة، إلى الغد إن شاء الله تعالى، ونتيح الفرصة للأسئلة. وابدأوا بارك الله فيكم بما هو عن طريق الشبكة، وأكملوا أسئلتهم أولا لأنهم ضيوف علينا.
أعتقد الأسئلة كان في أسئلة. هنا سائل يقول: أدام الله نفعك يا شيخ، ما الفرق بين العرض والحساب كما ورد في الحديث؟
العرض هو تقرير العبد بأعماله من غير مناقشة، وقد جاء في حديث آخر: أتذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أن قد هلك، قال الله تعالى: ما كان فيها من حسنات فهو لك، وما كان فيها من سيئات فكما سترته عليك في الدنيا فإني أغفرها اليوم، فيعطى صحيفة حسنات. وأما المناقشة فتعرفونها، معروف لفظ المناقشة. لما مثلا أقول مثلا ولا أتقول على الله إن شاء الله، المناقشة عند المثل: لماذا لم تفعل كذا؟ كان ينبغي أن تفعل كذا؟ مثل: ما الذي حملك على فعل كذا وترك كذا؟ وهذا هو الهلاك. وعليه فإن الحساب حسابان: أحدهما عرض الأعمال، مجرد عرض فقط، وهذا هو سبيل نجاة، وهو الذي في آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والصنف الثاني مناقشة، وهذا إذان بالهلاك والعياذ بالله. نعم.
هذا سؤال عبر الشبكة من المدينة النبوية.
من المدينة النبوية
يقول سائله: وماذا عن فعل عبادة بن الصامت وهو راوي
وهو راوي حديث السمع والطاعة أنه كان ينصح علانية مستدلا ببقية الحديث وألا نخاف في الله لومة لائم. لماذا لا تصبح نصيحة العلماء لبعضهم سرية؟ أليس هم أيضا ولاة أمر؟
هذا الجواب يتضمن أوجها عدة. الوجه الأول على التسليم أو على فرض التسليم أن عبادة رضي الله عنه كان ينصح على الوجه الذي ذكرت، فإن هذا اجتهاد منه. أقول أولا هو اجتهاد منه، وإذا اختلف اجتهاد صحابي مع حديث النبوي فالمعول عليه هو الحديث، كما قال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رد التنازع إليه في حياته، الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وثانيا، أنت لم تحدد هذه العلانية، فهل تقصد أنه كان على المنابر أو في المحافل العامة؟ هذا لم يكن لا من عبادة ولا من غيره من السلف رحمهم الله، وإنما هذا طريق أهل الشطط من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع، وهو مسلك السرورية عندنا اليوم ومن وفقه. الوجه الثاني في الجملة التي ذكرت: وألا نخاف في الله لومة لائم. من فقه الاستدلال بالنصوص رد بعضها إلى بعض، فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المفسر. فإذا كان هذا كذلك فوجب الحمل على حديث أحمد وابن أبي عاصم الذي ضمنته الدرس. وهذه ميزة وخاصية يتميز بها أهل السنة خاصة والحذاق من أهل العلم. أما أهل الشطط وأهل الأهواء فإنهم لا يعيرون هذا الجانب أي اهتمام، كما قال بعض السلف: قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. وما أجمل ما قاله علي بن المديني رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وتميز أهل السنة بجمع طرق الباب وجمع نصوصه، فمن ذلكم أنهم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فتلخص لهم أن الفاسق الملي في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعالى. بينما الوعيدية أخذت نصوص الوعيد فحكموا على العاصي في الآخرة بالخلود في النار، وفي الدنيا حكمت الخوارج بكفره، وحكمت المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، وقالت المرجئة وهم مغلبون الرجاء لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فضلت كلتا الطائفتين وأضلت وسلمت أهل السنة ولله، وسلم أهل السنة ولله الحمد. فالسنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله، السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك، كما نقول التزم في عرفنا اليوم، إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليه. ومن هنا، من هذا الجامع، جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أدعو المسلمين والمسلمات إلى أن يلتفوا حول العلماء المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم، وأن لا يصغوا إلى أهل الأهواء والشطط. قال أبو قلابة رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. لعله الوجه الثالث قولك: لماذا يتناصح العلماء سرا إلى آخر ما قلت. أولا، من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أهل القرون المفضلة السلف ومن سلك سبيلهم، رد المخالفة المنتشرة التي تروج بين الناس، ردها بالدليل حتى تكون السنة صافية. ثم إن كان المخالف من أهل السنة مؤصلا على السنة فإنه لا يتابع على هذه الزلة وتحفظ كرامته ولا يشنع عليه، ومن هذه حاله فإنه يرجع حينما يستبين له الحق. أما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع والضلالات فإنه مع ردهم مخالفته بالدليل يحذرون منهم. وأذكر هاهنا بعض الأدلة في مقدمة صحيح مسلم وشرح السنة للبغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياكم. وهذا أصل أصيل في هجر أهل البدع والمعاصي المعلنين حتى يراجعوا الصواب ويرجعوا إلى الحق. وأما حديث أبي أيوب في صحيح، وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال أهل العلم: هذا في حق التقصير في الصحبة، في حقوق الصحبة، فمن قصر في صحبتك أو أذاك في صحبتك أو في شخصك حق لك أن تهجره 3 أيام، لا تكلمه ولا تجالسه ولا تسلم عليه، هذا حق لك، وإن عفوت فهو أفضل. ثانيا، روى اللألكائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم برد المخالفة، سواء كانت بدعية أو غير بدعية، لأن المراد تصفية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا، لك فيما أشرت إليه سلف، ولرد أهل العلم على بعضهم أقوالهم المخالفة سلف، ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عمرو بن عبيد القدري المعتزلي عن عاصم الأحول رحمه الله قال، أي عاصم: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت، القائل عاصم: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض، يعني استنكر ذلك. فقال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ وليس هذا مقصورا على قتادة، بل هو متواتر وشائع، بل في ذلك أثر رواه أحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم، وهو بمجموع طرقه صحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث. وخاتمة المطاف في الحديث في هذه المسألة التي أثرتها يا بلدي، أقول: أهل العلم لهم منهج في التعامل مع المخالفين، ذلكم أنهم ينظرون إلى المخالفة والمخالف، كما أشرت لذلك في بدء حديثي معك ومع المستمعين والمستمعات. وعلى النحو الآتي: أولا، الخلاف منه ما لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يقبل، وهو مخالفة النص أو الإجماع في أصول الدين أو فروعه. فهذا ترد المخالفة. كذلك الخلاف مع أهل البدع والأهواء، فإنهم يردون أقوالهم وأعمالهم. كذلك ينظرون إلى المخالف، هل هو سني مؤصل على السنة أو بدعي؟ ذكرت ذلك في مستهل هذه الكلمة. ثم كذلك يفرقون بين الداعية إلى بدعته وبين الساكت، فإنهم يتعاملون مع الداعية إلى بدعته التي ينشرها ويقررها ويعلنها بعقوبته مع رد مخالفته، وعقوبته في التشنيع عليه والتحذير منه وصفه بأنه من أهل الأهواء. ثم اعلم أن الدعاة وكذلك المنتسبين إلى العلم هم ثلاثة أصناف. أحدها من داعية البصيرة والحق، فهؤلاء كرامتهم محفوظة، وهم الذين قيل فيهم لحومهم مسمومة. رد المخالفة ليس من الغيبة، ولعله تتاح فرصة أسوق إن شاء الله للحاضرين وللمستمعين من المسلمين والمسلمات ما دل الدليل على إباحته من الغيبة. والصنف الثاني الجهلة، الذين تصدروا ميدان الدعوة وليست عندهم أهلية لذلك، فهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الإصلاح. الصنف الثالث أهل الأهواء، أهل الأهواء، وهؤلاء موقف علماء الإسلام وأئمته موقف الشدة والغلظة، حيث لا ينفع إلا الشدة والغلظة، والرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وضابط ذلك أنه إذا كانت الشوكة والصولة لأهل السنة فإنهم يهينون المبتدعة ويغلظون لهم القول ويحقرونهم وينأون عن مجالستهم. ولهذا تواتر النقل عن أئمة الإسلام بالنهي عن مجالسة أهل الأهواء ومناظرتهم. قال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنك لا تخلو من إحدى اثنتين، أو قلة تنفك أو معنى هذا، إما أن يغمسك في فتنته أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والتحذير من أهل الأهواء متواتر، واقرأ أنت ومن يسمع صوتي من المسلمين والمسلمات على سبيل المثال الإبانة لابن بطة العكبري، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه ابن القيم، ومكتبة الإمام المجدد الثالث للسلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وإياكم أن تنعزلوا وتنفصلوا عن هذه الكتب وما شابهها من الكتب التي دونها أئمة السلفية، فإنها فيها نقل الدين أصولا وفروعا. ولا تغتروا يا بني من المسلمين والمسلمات بالكتب الفكرية، فإن غالبها مبني على الجهل، وما فيها من حق فهو نزر يسير مع اللبس بالباطل والانحراف. داعية الجهل يعلم كيف يدعو، ونصيحتنا أن لا يتصدر رجل أو امرأة ميدان الدعوة حتى يتلقى العلم الشرعي عن أهله ويحذق عنهم أصولا. روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشائخي. قيل له: ولو لم يأذن لك؟ قال: ما أفتيت. واليوم نرى تمرد صغار طلاب العلم على الكبار عامة ومشائخهم خاصة، وهذا في الحقيقة من فعل أهل الضلالة، أهل الضلالة وأهل الأهواء الذين حملوا إلينا وافد الأفكار المنحرفة. فالله المستعان وعليه التكلان، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت علماء المسلمين وحكامهم على وإيانا معهم على السنة، ويحفظنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمح لي إن أطلت عليك، فإن لدي حصيلة أخرى تستلزم محاضرة، لكن أرجو أنك حذقت هذا الباب من أبواب السنة، وأنصحك ونفسي قبلك والمستمعين والمستمعات إلى أن نصبر أنفسنا على فقه السنة، لا مجرد قراءة في الكتب، بل فقه السنة، فقه السنة المبني على الكتاب والسنة. وأختم بأمر قد نسيته، أقول: اعلم أنت والحاضرون والمستمعون والمستمعات أن أهل السنة السلفيين الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانهم، وذلك الميزانان أو وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. واعلموا أنه ليس كل من وافق الحق هو على الحق، فقد تحدث عبارات وموافقات من أصحاب الضلالات بل من الكفار للحق، وهذا لا يدل على أنهم أئمة وأن الناس ينبغي أن يكون عالى عليهم، لا أبدا، وإنما يقتدى بمن كانت حاله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأحواله واعتقاداته وتعامله مع الناس. والله أعلم.
هذا سؤال.
كيف؟ الكتب المعاصرة، كتب الوالد الإمام الأثري سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكتب ابن سعدي رحمه الله، وكتب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، لا سيما شرحه للعقيدة الواسطية فإنه شرح ممتاز، وله كتب حفظه الله كتب أخرى في العقائد والفقه، هذا على سبيل المثال. وكذلك كتب الإمام المحدث الشيخ ناصر رحمه الله فإنها خادمة للسنة، وذلك ببذله الجهد المشكور الذي نسأل الله أن يثقل به موازين حسناته. نقله وتمييزه صحيح السنة من ضعيفها، وكذلك كتب الشيخ العلامة المجتهد الفقيه الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما التحذير فإني أحذر من كتب الغزالي السقا، ومن كتب سيد قطب، ومن كتب عبد العال الجبري، ومن كتب عز الدين إبراهيم، ومن كتب حسن البنا، فإن هؤلاء قادة في الضلال وأئمة في الانحراف، أقول ذلك ولا أخشى لومة لائم، وهي سبب فساد ناشئتنا من شباب وشابات وحملهم على أهل العلم والفضل عندنا وتفريق الكلمة عندنا. فقد كان الناس قبل نحو من 40 سنة صنفين لا ثالث لهما: أهل توحيد وطاعة وفطرة واستقامة من متعلمين وعوام، والصف الآخر في الساق العصاة، وهذا وذاك، هل كل منهم يوقر العلماء؟ بل والله عرفت في الساق يثنون على الشيخ عبد العزيز رحمه الله ويحترمونه ويجلونه، وليست هناك انتماءات. أما اليوم فإنه قد يوجد في البيت الواحد عدة انتماءات 4 انتماءات أو 5، هذا بفعل الأفكار الوافدة المنحرفة، وليس هو الأصل الذي نشأت عليه هذه الدولة، نصرها الله وأظهرها وزادها تمكينا وعزة، وليس هو الأصل الذي نشأ عليه علماؤها وعوامها. فإنه ليس لا مكان في الأصل عندنا إلا للتوحيد والسنة، لكن لما نبتت نابتة الوافدة المنحرفة أصبحت عندنا انتماءات عدة، وأكثرها انتماءات الانحراف والعياذ بالله، من سرورية قطبية ومن تبليغية وإخوانية وغير ذلك، وكلها ضد وحرب على السلفية. نعم.
هذا سؤال.
لحظة يا شيخ. والسلفية تجديدها أو التجديدان الأخيران نشأ من هذه الدولة ولله الحمد على أيدي علمائها بالحجة والبرهان، وعلى أيدي حكامها بالمناصرة ولله الحمد والمنة. فإني أنصح المسلمين والمسلمات الذين يسمعون صوتي أن يراجعوا كتب السلف، وأن يتتلمذوا عليها، وأن يفاصلوا الكتب الفكرية. وها هنا أقول إن النظر في كتب الأهواء والضلالات له 3 أحوال أو أحكام. الحال الأولى: ما كان بدعة خالصة وليس فيه شيء من الحق أو فيه نزر يسير لا يذكر، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن، أقول عالم متمكن ليس المبتدي ولا متوسط طلاب العلم، عالم متمكن ويريد أن يرد على أهل الأهواء من كتبهم، يقول هذا هو ما صح به النقل عنكم، هذا كتابك قلت فيه كذا وكذا، جزء صفحة. فإنهم لا يقبلون عن الأهواء، لا يقبلون النقل عنهم من غير كتبهم، حتى وإن كان الناقل من أهل الإمامة والفضل عندنا يكذبون. الثاني: ما كان خليطا فيه سنة وبدعة وحق وباطل، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن عنده الأهلية والقدرة على تمييز التمييز بين الغث والسمين والحق والباطل والسنة والبدعة، فيأخذ مثلا السنة. والأولى البعد عن ذلك، لأنه في كتب السلف ما يغني عن هذا الصنف من الكتب، لكنه ما دام عالما متمكنا يؤمن عليه إن شاء الله تعالى، فهو قد يسند رده على أهل الأهواء من كتبهم، وقد يستدل أحيانا على أهل الأهواء على مخالفتهم بما عن المخالفين من أئمتهم من نقل الحق، وليس هو معتقدا أن هؤلاء أهل الحق، لكن أصابوا حق. الثالث، ما كان خاليا ليس فيه بدعة، مثل ما يعمد إليه بعض الأهواء من ترتيب كتب بعض كتب الحديث، أو يقول أنا أؤلف في اللغة العربية وأنقل عن أئمتي هذا الشأن، ولا شأن له لا بسنة ولا ببدعة، فهو في الحقيقة إما ساكت بدعته في نفسه، أو أنه داعي للبدعة لكن كتبه خالت من البدعة، فهذه يحل النظر فيها عند الحاجة إليها. وأؤكد أن في كتب السلف الغنية والشفاء عن كتب هؤلاء، والله أعلم.
هذا سؤال من سريلانكا.
سبحان الله، نعم، شرق آسيا.
يقول: الإسماعيلية عندنا في سريلانكا يقولون إن عليا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بعلم خاص، العلم الباطني، ودليلهم هذا الحديث أو فهم أعطيه رجل مسلم، فما جوابكم حفظكم الله؟
وأقول: حفظني الله وإياك والحاضرين والسامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات بالسنة. الحمد لله، أولا كل إناء بما فيه ينضح كما يقال، فهؤلاء باطنية عمدوا إلى انتزاع الباطن كذبا وزورا. وثانيا، الحجة في الحقيقة لنا لا لهم، عليهم لا علينا، وهو الفهم. ما هو الفهم؟ يحتاج تعليم. الفهم هو قال أوتيه رجل، إلا فهم يؤتاه رجل، وهذا الإيتاء يعني من الله. وكم من تلميذ فاق شيخه في الفهم. وثالثا، احذر أهل الأهواء عامة والباطنية خاصة مثل من سميت، فإنهم كذبة على الله وعلى رسوله وعلى أئمة الإسلام، فقولهم زور وبهتان. فقد شابه الرافضة علي رضي الله عنه يقول: لا، سيد آل البيت رضي الله عنه يقول لا، وقوله حجة، قال لا، ما اختصنا بشيء. ثم قال: إلا فهم يؤتيه الله. وما في هذه الصحيفة، فأين تخصيص علي رضي الله عنه بعلم الباطن؟ والباطن موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علمه الله، ولكن هذا من الغلو في علي رضي الله عنه وتقديسه ورفعه فوق مرتبته التي جعله الله عليها، ومن مرتبته الشريفة السابقة إلى الإسلام والصحبة والخلافة الراشدة إلى غير ذلك من الفضائل الجمة التي دونها علماء الإسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب
قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطاء والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.
من سريلانكا يقول: يا شيخ، قد قتل أخ لنا في الدعوة على أيدي جماعة التبليغ قبل أيام، وشبابنا في حيرة كبيرة، كيف يواجه هذا حيث تقتيل شباب السلف قد كثر في البلد؟ فهل يرد عليهم بالمثل والأخذ بالثأر بحجة حتى لا يتمادوا في ذلك أم ماذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمعتم أيها المسلمون والمسلمات شطط جماعة التبليغ؟ إن صح هذا، أقول إن صح هذا، فأنا لم أعرف الراوي ولم يبلغني من طريق أخرى أستدل بها على صحة ما روى، فهذا دليل على أن هذه الجماعة بغيضة وعدوة للسنة وأهلها. ضمن الأدلة أنا متقرر عندي وعند والله عند أهل العلم من مشايخنا، عند أهل العلم والفضل من مشايخنا وزملائنا، أن هذه الجماعة ضمن الجماعات الدعوية الحديثة، وكل الجماعات الدعوية الحديثة عدوة للسنة وأهلها، وهذا من الإفراط، صنعوا هذه الجماعة من الإفراط. وأنصح الحاضرين والسامعين والسامعات أن يقرأوا عن هذه الجماعة الضالة المنحرفة ما كتبه الأخ الشيخ محمد أسلم رحمه الله، يقال إنهم هم قتلوا في أمريكا، والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين، والشيخ حمود بن عبد الله التوجر رحمه الله، أعني كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. اقرأوها بإنصاف وتجرد من العاطفة والتبعية الزائفة، يظهر لكم ضلال هذه الجماعة. أما الانتقام وأخذ الثار فإني لا أراه، لأنه يحدث فوضى، وقد يؤلب عليكم أهل الكفر ويخرجكم، وفي صورة مشوهة قبيحة، فإن أهل البدع لا يتورعون من الكذب على أهل السنة والوشاية عليهم عند الكفار وتأليبهم عليهم، فاحتسبوا ذلك عند الله وابتعدوا منهم ولا تصطدموا بهم. إن صح خبرك أقول ابتعدوا عنهم، لا تأخذوا بالثار ولا تصطدموا بهم، واسألوا الله المغفرة والرحمة لقتيلكم، وعزوا أهله وسلوهم. نعم
يا شيخ، ما ينطبق على هؤلاء قول السلف ما استحل رجل البدعة؟
نعم، هذا قول أبي قلابة، نسيته صراحة، كان في في نفسي فنسيته. أقول قال أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. نعم.
وهذا سؤال آخر من سيرلنكا يقول: ما حكم من قام بالمظاهرات للدفاع عن الأصنام التي كسرت في أرض أفغانستان؟
الحمد لله أن الله وفق حكومة طالبان إلى تكسير ما هو موجود من الأصنام والأوثان، فالحمد لله وجزاهم الله خيرا وشكر لهم، فإن هذا من الذب عن العقيدة الصحيحة. أما ما ذكرته من المظاهرات فأولا هذا تأييد للباطل، وهو عن الدفاع عن تكسير الأصنام، الدفاع عن الأصنام واستنكار تكسيرها، وهذا باطل، هذا تأييد للشرك والكفر. ثم المظاهرات التي ينتهجها بعض المنتسبين إلى الدعوة ليست من منهج السلف، ليست من منهج السلف، فليس عند السلف مظاهرات، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس دين الله. نعم.
هذا تعقيب من سيرلنكا يقول: هل يجوز لشباب السلف حمل السلاح للدفاع حيث الدولة لا تهتم بنا ونخشى أن نقتل في أي لحظة؟
هل يجوز
لشباب السلف حمل السلاح للدفاع حيث أن الدولة لا تهتم بنا ونخشى أن نقتل في أي لحظة ونحن قلة والحرب علينا من التبليغيين والإخوان المسلمين والسروريين؟
اللهم انصر عبادك أهل السنة واجمع كلمتهم على البر والتقوى واهدي ضال المسلمين ومن ليس فيه خير إلا العداوة والبغض لأهل السنة، فنسألك أن تعجل له العقوبة وتقسم ظهره وتريح أهل الإسلام من شره. نعم يجوز لكم حمل السلاح للدفاع عن الناس، وعليكم بالتعقل.
هذا سؤال من الإمارات يقول: طلب العلم على من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة وأن من السلف من أول وأن قول السلف استوى على وارتفع، يقول هذا تأويل، وينصح بقراءة كتب سعيد حوى والغزالي المعاصر في العقيدة، وقال هي كتب مفيدة في دعوة النصارى، مع العلم أننا ندرس عليه عمدة الأحكام والحديث، وقد أخذ بعض طلبة العلم بقوله، فهل نستمر معه مع العلم أنه لا يوجد غيره ولا ندرس عليه في العقيدة وإنما المصطلح والفقه؟
يا لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ليس فيه جدال، صاحبكم هذا إما ضال مضل صاحب هوى، وهذا الغالب على أمثاله، أو جاهل وهذا أستبعده، وسواء كان هذا أو ذاك فاهجروه، أقول اهجروه وفاصلوه وانجوا بأنفسكم. وأبشركم إن شاء الله أن غرفة مشائخ الدعوة السلفية ستكون إن شاء الله مدرسة متكاملة ينال منها إن شاء الله العلم من علماء فضلاء في المدينة النبوية وغيرها، وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة. أقول قاطعوا صاحبكم هذا، اتقوا الله في أنفسكم، احذروه. الغالب على حاله أنه داعية انحراف، فهو أولا كذب على السلف، والله وبالله وتالله إنه كذاب مفتري قائل بالزور والبهتان. قولوا له عبيد الجابر يقول كذا، حولوه علي، والله ليس له عندي كرامة، بلغوه عني هذا. وثانيا دعواه أن الأشاعرة من أهل السنة هذا كذب آخر، فالأشاعرة معتزلة إلا في سبع صفات منها الإرادة والقدرة والعلم، أثبتوها لأن العقل يثبتها. ولهذا يقول بعض أهل العلم الأشاعرة لم يثبتوا شيئا من صفات الرب عز وجل، هم معتزلة إلا في سبع صفات. بعض أهل العلم الفضل يقول لهم أقرب المؤولة والمعطلة أقربهم إلى أهل السنة، لكن هذا القرب لا يفيدهم. نعم هم عندنا أخف من المعتزلة والجهمية لا شك، مثل ما نقول يعني أهل الأهواء الخفة هذه والقرب نسبية وليست تزكية. فنحن نقول مثلا، بل الأئمة يقولون أن النصارى خير من اليهود، فليس هذه تزكية للنصارى، بل هم كفار، هم كفار مشركون وإن كانوا أصحاب كتاب، لأنهم يقولون المسيح ابن الله، يعبدون المسيح صلى الله عليه وسلم، لكنهم لأنهم آمنوا بعيسى وبمن قبله من الأنبياء. واليهود والنصارى خير من المجوس، ها؟ خير من المجوس، وهكذا فليس التزكية. فنحن حينما نقول الأشاعرة خير من الجهمية والمعتزلة ليست هذه تزكية لهم، لا أبدا. وبهذا يظهر لكم أن قول القائل الأشاعرة هم من أهل السنة، وقد اشتط بعضهم فقال الأشاعرة والماتريدية هم في الحقيقة أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا خطأ وزور وبهتان في الحقيقة، يدل على الجهل وعدم الفقه. وأما قوله أن تفسير استوى بمعنى على وارتفع فهذا بإجماع السلف، ولكن الرجل مؤول لعاب كذاب، فأؤكد عليكم إن كان لكم بأنفسكم وعقيدتكم حاجة فاهجروه وقاطعوا دروسه وحذروا منه. نعم.
هذا سؤال من الكويت، يقول صاحبه
لحظة، أقول الإمارات فيها ولله الحمد طلاب علم، فيها طلاب علم. نعم.
يقول سائله راجع بين الشباب الملتزم في الآونة الأخيرة أشرطة وكتيبات لرجل يدعى صالح الأثمري، فهل هو معروف لديكم بحيث أننا نستمع أشرطته ونقتني كتبه، وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع المخالفين معنا في المنهج مع بيان كيفية مناصحتهم؟
حسب ما بلغني عن الرجل أنه من أصحاب الأهواء، وعندي له كتابات سنبلغها إن شاء الله من هو قادر على تقويمه أو ردعه. هذا خلاصة القول فيه فاحذروه. وأما التعامل مع المخالف فقد قدمت الكلام عليه، بارك الله فيك. أظن أن هذه الدروس مسجلة في سحاب، كذا يا شيخ محمد؟
نعم،
مسجلة في سحاب، فادخلوا في موقع سحاب وخذوها منها، وهي كذلك أظنها مسجلة عند الشيخ عبد الله بن صفيق الظفيري.
نعم،
المشرف على الدورة، فبإمكانكم الحصول عليه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. شاهد الترجمة من هذا الحديث أراه واضحة بينة، وفقه هذا الحديث أعني شاهد الترجمة يفيد شيئين، أحدهما جواز طلب المرأة العلم على من تثق بدينه وأمانته من الرجال، وهذا فاش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فكان الرجال يأخذون عن الفقيهات من النساء، والنساء يأخذن عن الفقهاء من الرجال، وكان إما في المسجد وإما خلف ستار. الأمر الثاني، هذا الحديث أصل أصيل في المنع من الاختلاط بين الرجال والنساء. ألا ترون أن هذه المرأة وهي أسماء بنت يزيد كما في بعض طرق الحديث، ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ غلبنا عليك الرجال. وهذا صريح الدلالة في أنه لا يتزاحم الرجال والنساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم بل سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وذلكم المجتمع هو خير البشرية بعد النبيين والمرسلين، وذلكم الزمان هو أشرف الأزمنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم المكان معروف ما هي؟ طيبة، المدينة النبوية، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه إذا طلب نساء المسلمات من الإمام الموثوق من دينه وأمانته أن يهيئ لهن مكانا يعلمهن فيه، لا مانع من ذلك إن شاء الله، بشرط أن تكون أولئك النسوة في غاية التستر والحشمة، غير متبرجات ولا متجملات ولا متعطرات، بل تفيلات متبدلات. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
في شاهد الحديث وهو ما ذكره الراوي عن عائشة رضي الله عنها بأنها لا تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى تعرفه أو تراجعه حتى تعرفه، منقبة من مناقب عائشة رضي الله عنها وفضيلة من فضائلها، وتلكم الفضيلة تدل على حرصها على العلم وطلب العلم والمراجعة. مراجعة التلميذ شيخه ينبغي أن يراعى فيها أولا أن لا يضيع على الآخر، ثانيا أن تكون المراجعة فيما هو مشكل، وثالثا أن تكون بأدب، بحسن أدب لا بهجوم وقوة، حتى يتيح له شيخه فرصة المراجعة، وأن تكون ليس على سبيل المجادلة بل على سبيل التفهم. روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: حرمت كثيرا من علم ابن عباس. قال: وكيف؟ قال: كنت أكثر جداله. هذا يدل على أنه رحمه الله متأسف ونادم، لكن لا ينفع الندم، فات. ذهب ابن عباس رضي الله عنه، ذهب عنه، فهو يرى أنه كان ينبغي له أن لا يجادل الشيخ. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
اتفقت الأحاديث الثلاثة على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أو ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، فالأربعة الأخبار الشاهد فيها جملة واحدة، ما هي؟
ليبلغ الشاهد الغائب.
الشاهد من هو؟ الحاضر. وهذا حق من حقوق المسلمين على بعضهم، فإن من سمع علما لم يعلمه غيره كان حقا عليه أن يبلغ ذلكم العلم، وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التنبيه إلى كيفية نصح الإمام المخالف، فإن أبا شريح رضي الله عنه تلطف غاية التلطف وتأدب مع أميره غاية الأدب، مع أن أميره هو عمرو بن سعيد كان يجيش جيوش لغزو مكة، غزو مكة، وهذا في إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كانت إمارته في مكة، فقال ما قال: إذن لي أيها الأمير. ثم قص ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة مكة، وهذا يفيد أن نصح الأمير من أبي شريح كان كفاحا مشافهة وليس مرسلا من فوق المنبر ولا في المحافل العامة، لا في المحافل العامة. وهذا الصنيع منه رضي الله عنه يتفق مع ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما، وهو بمجموع طرقه صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث مع حديث الباب يفيد أن نصح الأمير المخالف أو نصح الإمام ينبغي أن يكون في غاية الأدب، كذلك السرية التامة عن أقرب الناس إليه إن أمكن. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. وقال حدثنا المكي وابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار.
هذه الأحاديث الأربعة اتفق الشاهد منها أو اتفقت الشواهد منها على ما يأتي. أولا تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلكم إلا لأن الكذب عليه هو كذب على الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله مبلغ عن الله شرعه، فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله من الكلام فإنه قد افترى على الله كذبا وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فكأنه يقول للناس الله يشرع كذا، الله يأمر بكذا، الله ينهى عن كذا، بهتان وزورا. والكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع محرم على جميع الناس، فلا يجوز أن يكذب أحد على أحد، لكن حرمته على رسول الله آكد وأشد لمكان النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل كما أسلم. ثانيا مطلق الأخبار في هذه مطلق الأخبار من أحاديث الباب يحمل على مقيدها، بل يجب أن يحمل على مقيدها، فيصبح الكذب المحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكذب عليه كيف؟ متعمدا قصدا. وأما ما يحدث من السهو فلا يسمى كذبا، يسمى خطأ. الأمر الثالث ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزهدهم وحرصهم على أن لا يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تأكدوا من صحته مع بعدهم عن الكذب رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى قد طهر ألسنتهم عن الكذب كما طهر قلوبهم عن الشرك وسائر أمراض القلوب،
وأنجاسها، ولكنهم يمسكون عن كثرة الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن من ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولم يتعمد الكذب لا شيء عليه، ولكن هذا من شدة ورعهم وزهدهم رضي الله عنهم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب كتابة العلم. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وقال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكيب قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال أبو عبد الله: كذا. قال أبو نعيم: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله. إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الله المستعان. كم أحاديث الباب هذه؟ أربعة. هذه الأحاديث الأربعة قد اتفقت على الشهادة للترجمة، فكلها مفيد الدليل على جواز كتابة العلم. وكتابة العلم إحدى الطرق التي يحفظ بها. وفيها من الفوائد التوثقة، لا سيما من يأتي بعد قرن الكتاب، فإن الاعتماد على الحفظ وحده وإن كان بابا عظيما امتاز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين بعدهم، لكن في الكتابة مزية أخرى، وهي تمكين من ليس حافظا بالمشافهة من قراءة ما دون من العلم بعد. وهنا أرى لزاما التنبيه خاصة على حديث علي رضي الله عنه، وذلكم أن علي رضي الله عنه صرح تصريحا جليا ظاهرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختصهم بشيء، وأنه أعني علي رضي الله عنه وآل البيت رضي الله عنهم ليسوا مختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خص علي رضي الله عنه بباب معين، وهو ما في الصحيفة التي كان يقتنيها رضي الله عنه، وفيها ما سمعتم العقل يعني الدية، وفكاك الأسير يعني كيف يفك الأسير أسير المسلمين من الكفار، وألا يقتل مسلم بكافر. هذه اختص بها علي رضي الله عنه. هل اختص بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم او اختص بتدوينها؟ الظاهر انه اختص بتدوينها. وفي هذا رد على الرافضة الذين يلصقون بآل البيت رضي الله عنهم ما لم تصح نسبته إليهم، وهذا من كذبهم عن الرافضة رضي الله عنه. الرافضة قبحهم الله، يعني الرافضة قبحهم الله ورحم الله آل البيت ورضي عنهم، هذا من كذب الرافضة على آل البيت. بل تعدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه رضي الله عنهم فقبحهم الله وأهلكهم وأراح الإسلام وأهله من شرهم، آمين.
قال رحمنا الله وإياه: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
انتهى؟
نعم.
هذا الحديث يتضمن منهجا من أعظم مناهج التربية على الدين، والتحذير من الفتن والمحدثات في الدين. وهو تنبيه إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم السنة أن يتعاهد الرجل أهل بيته من زوجه وأولاده وبناته بالموعظة حتى ينشأ على التقوى والصلاح. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه: باب الثمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة.
الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الحديث بعد العشاء، كما صح عنه وسلم النهي عن النوم قبلها، وذلكم لأن السهر بعدها مظنة لتفويت صلاة الصبح أو الكسل فيها، كما أن النوم قبلها مظنة لتفويت العشاء. وهذه القاعدة يستثنى ما ترجم عليه المصنف رحمه الله وأورد ما سمعتم من الأحاديث. وإن قال: كيف السمر من هذين الحديثين، أو ما وجه الاستدلال على ما ترجم عليه وهو باب السمر في العلم؟ فالجواب: أولا، في صنيعه صلى الله عليه وسلم موعظة أصحابه بعد العشاء، ويظهر أن الموعظة كانت طويلة، ولكن اقتصر البخاري هنا على بعض الحديث مراعاة للشاهد. وهذا خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، يظهر أنه هذا خلاف عادته، فإن الأغلب عليه على حاله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الانصراف بعد صلاة العشاء. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فالشاهد عندي من وجهين. الوجه الأول في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أهله: نام الغليم، والعوام يقول الغليم، هذا تصغير غلام. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أهله حديثا خلاف ما جرت به عادته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في كونه صلى الله عليه وسلم صلى عددا من الركعات وأتم به ابن عباس وصلى بصلاته ويسمع قراءته، وهذا باب من العلم. كيف كان بابا من العلم؟ لأن ابن عباس تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، كما تعلم منه وقوف المأموم الصحيح وهو عن يمين الإمام. يوضحه ما جاء مطولا عند المصنف في مواضع أخرى منها في تفسير سورة آل عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقرأ العشر الآيات من خواتيم، نظر إلى السماء فقرأ العشر الآيات من خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا باب من أبواب العلم، باب من أبواب العلم. نعم.
وقال رحمنا الله وإياه. باب جديد الآن، باب فهو العلم ولا الحديث؟
وهي للغد إن شاء الله تعالى، ونتيح الفرصة للأسئلة. وابدأوا بارك الله فيكم بما هو عن طريق الشبكة، وأكملوا أسئلتهم أولا لأنهم ضيوف علينا.
أعتقد الأسئلة كان في أسئلة. هنا سائل يقول: أدام الله نفعك يا شيخ، ما الفرق بين العرض والحساب كما ورد في الحديث؟
العرض هو تقرير العبد بأعماله من غير مناقشة، وقد جاء في حديث آخر: أتذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أن قد هلك، قال الله تعالى: ما كان فيها من حسنات فهو لك، وما كان فيها من سيئات فكما سترته عليك في الدنيا فإني أغفرها اليوم، فيعطى صحيفة حسنات. وأما المناقشة فتعرفونها، معروف لفظ المناقشة. لما مثلا أقول مثلا ولا أتقول على الله إن شاء الله، المناقشة عند المثل: لماذا لم تفعل كذا؟ كان ينبغي أن تفعل كذا؟ مثل: ما الذي حملك على فعل كذا وترك كذا؟ وهذا هو الهلاك. وعليه فإن الحساب حسابان: أحدهما عرض الأعمال، مجرد عرض فقط، وهذا هو سبيل نجاة، وهو الذي في آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والصنف الثاني مناقشة، وهذا إذان بالهلاك والعياذ بالله. نعم.
هذا سؤال عبر الشبكة من المدينة النبوية. من المدينة النبوية. يقول سائله: وماذا عن فعل عبادة بن الصامت وهو راوي حديث السمع والطاعة، أنه كان ينصح علانية مستدلا ببقية الحديث: وأن لا نخاف في الله لومة لائم، لماذا لا تصبح نصيحة العلماء لبعضهم سرية؟ أليس هم أيضا ولاة أمر؟
هذا الجواب يتضمن أوجها عدة. الوجه الأول على التسليم أو على فرض التسليم أن عبادة رضي الله عنه كان ينصح على الوجه الذي ذكرت، فإن هذا اجتهاد منه. أقول أولا هو اجتهاد منه، وإذا اختلف اجتهاد صحابي مع حديث النبوي فالمعول عليه هو الحديث، كما قال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رد التنازع إليه في حياته، الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وثانيا، أنت لم تحدد هذه العلانية، فهل تقصد أنه كان على المنابر أو في المحافل العامة؟ هذا لم يكن لا من عبادة ولا من غيره من السلف رحمهم الله، وإنما هذا طريق أهل الشطط من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع، وهو مسلك السرورية عندنا اليوم ومن وافقه. الوجه الثاني في الجملة التي ذكرت: وألا نخاف في الله لومة لائم. من فقه الاستدلال بالنصوص رد بعضها إلى بعض، فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المفسر. فإذا كان هذا كذلك فوجب الحمل على حديث أحمد وابن أبي عاصم الذي ضمنته الدرس. وهذه ميزة وخاصية يتميز بها أهل السنة خاصة والحذاق من أهل العلم، أما أهل الشطط وأهل الأهواء فإنهم لا يعيرون هذا الجانب أي اهتمام، كما قال بعض السلف: قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. وما أجمل ما قاله علي بن المديني رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وتميز أهل السنة بجمع طرق الباب وجمع نصوصه، فمن ذلكم أنهم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فتلخص لهم أن الفاسق الملي في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، بينما الوعيدية أخذت نصوص الوعيد فحكموا على العاصي في الآخرة بالخلود في النار، وفي الدنيا حكمت الخوارج بكفره وحكمت المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، وقالت المرجئة وهم مغلبون الرجاء: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فضلت كلتا الطائفتين وأضلت وسلمت أهل السنة ولله، وسلم أهل السنة ولله الحمد. فالسنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك كما نقول التزم في عرفنا اليوم، إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. ومن هنا من هذا الجامع جامع معاوية بن سفيان رضي الله عنهما أدعو المسلمين والمسلمات إلى أن يلتفوا حول العلماء المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم، وأن لا يصغوا إلى أهل الأهواء والشطط. قال أبو قلابة رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. لعله الوجه الثالث قولك: لماذا يتناصح العلماء سرا إلى آخر ما قلت. أولا، من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أهل القرون المفضلة السلف ومن سلك سبيلهم رد المخالفة المنتشرة التي تروج بين الناس، ردها بالدليل حتى تكون السنة صافية. ثم إن كان المخالف من أهل السنة مؤصلا على السنة فإنه لا يتابع على هذه الزلة وتحفظ كرامته ولا يشنع عليه، ومن هذه حاله فإنه يرجع حينما يستبين له الحق. أما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع والضلالات فإنه مع ردهم مخالفته بالدليل يحذرون منهم. وأذكر هاهنا بعض الأدلة في مقدمة صحيح مسلم وشرح السنة للبغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. وهذا أصل أصيل في هجر أهل البدع والمعاصي المعلنين حتى يراجعوا الصواب ويرجعوا إلى الحق. وأما حديث أبي أيوب في صحيح وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال أهل العلم: هذا في حق التقصير في الصحبة، في حقوق الصحبة، فمن قصر في صحبتك أو أذاك في صحبتك أو في شخصك حق لك أن تهجره ثلاثة أيام، لا تكلمه ولا تجالسه ولا تسلم عليه، هذا حق لك، وإن عفوت فهو أفضل. ثانيا، روى اللألكائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحداً أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم برد المخالفة، سواء كانت بدعية أو غير بدعية، لأن المراد تصفية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا، لك فيما أشرت إليه سلف، ولرد أهل العلم على بعضهم أقوالهم المخالفة سلف، ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عمرو بن عبيد القدري المعتزلي عن عاصم الأحول رحمه الله، قال أي عاصم: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت القائل عاصم: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض، يعني استنكر ذلك. فقال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ وليس هذا مقصورا على قتادة، بل هو متواتر وشائع، بل في ذلك أثر رواه أحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم، وهو بمجموع طرقه صحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث. وخاتمة المطاف في الحديث في هذه المسألة التي أثرتها يا بلدي، أقول: أهل العلم لهم منهج في التعامل مع المخالفين، ذلكم أنهم ينظرون إلى المخالفة والمخالف، كما أشرت لذلك في بدء حديثي معك ومع المستمعين والمستمعات. وعلى النحو الآتي: أولا، الخلاف منه ما لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يقبل، وهو مخالفة النص أو الإجماع في نصول الدين أو فروعه، فهذا ترد المخالفة. كذلك الخلاف مع أهل البدع والأهواء، فإنهم يردون أقوالهم وأعمالهم. كذلك ينظرون إلى المخالف، هل هو سني مؤصل على السنة أو بدعي؟ ذكرت ذلك في مستهل هذه الكلمة. ثم كذلك يفرقون بين الداعية إلى بدعته وبين الشاكك، فإنهم يتعاملون مع الداعية إلى بدعته التي ينشرها ويقررها ويعلنها بعقوبته مع رد مخالفته، وعقوبته في التشنيع عليه والتحذير منه وصفه بأنه من أهل الأهواء. ثم اعلم أن الدعاة وكذلك المنتسبين إلى العلم هم ثلاثة أصناف: أحدها من داعية البصيرة والحق، فهؤلاء كرامتهم محفوظة، وهم الذين قيل فيهم لحومهم مسمومة، رد المخالفة ليس من الغيبة، ولعله تتاح فرصة أسوق إن شاء الله للحاضرين وللمستمعين من المسلمين والمسلمات ما دل الدليل على إباحته من الغيبة. والصنف الثاني الجهلة، الذين تصدروا ميدان الدعوة وليست عندهم أهلية لذلك، فهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الإصلاح. الصنف الثالث أهل الأهواء، أهل الأهواء، وهؤلاء موقف علماء الإسلام وأئمته موقف الشدة والغلظة، حيث لا ينفع إلا الشدة والغلظة، والرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وضابط ذلك أنه إذا كانت الشوكة والصولة لأهل السنة فإنهم يهينون المبتدعة ويغلظون لهم القول ويحقرونهم وينأون عن مجالستهم. ولهذا تواتر النقل عن أئمة الإسلام بالنهي عن مجالسة أهل الأهواء ومناظرتهم. قال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنك لا تخلو من إحدى اثنتين، أو قلة تنفك أو معنى هذا، إما أن يغمسك في فتنته أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والتحذير من أهل الأهواء متواتر، واقرأ أنت ومن يسمع صوتي من المسلمين والمسلمات على سبيل المثال الإبانة لابن بطة العكبري، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه ابن القيم، ومكتبة الإمام المجدد الثالث للسلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وإياكم أن تنعزلوا وتنفصلوا عن هذه الكتب وما شابهها من الكتب التي دونها أئمة السلفية، فإنها فيها نقل الدين أصولا وفروعا. ولا تغتروا يا بني من المسلمين والمسلمات بالكتب الفكرية، فإن غالبها مبني على الجهل، وما فيها من حق فهو نزر يسير مع اللبس بالباطل والانحراف. داعية الجهل يعلم كيف يدعو، ونصيحتنا أن لا يتصدر رجل أو امرأة ميدان الدعوة حتى يتلقى العلم الشرعي عن أهله ويحذق عنهم أصولا. روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشائخي. قيل له: ولو لم يأذن لك؟ قال: ما أفتيت. واليوم نرى تمرد صغار طلاب العلم على الكبار عامة ومشائخهم خاصة، وهذا في الحقيقة من فعل أهل الضلالة، أهل الضلالة وأهل الأهواء الذين حملوا إلينا وافد الأفكار المنحرفة. فالله المستعان وعليه التكلان، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت علماء المسلمين وحكامهم وإيانا معهم على السنة، ويحفظنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمح لي إن أطلت عليك، فإن لدي حصيلة أخرى تستلزم محاضرة، لكن أرجو أنك حذقت هذا الباب من أبواب السنة، وأنصحك ونفسي قبلك والمستمعين والمستمعات إلى أن نصبر أنفسنا على فقه السنة، لا مجرد قراءة في الكتب، بل فقه السنة، فقه السنة المبني على الكتاب والسنة. وأختم بأمر قد نسيته، أقول: اعلم أنت والمستمع والحاضرون والمستمعون والمستمعات أن أهل السنة السلفيين الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانهم، وذلك الميزانان أو ذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. واعلموا أنه ليس كل من وافق الحق هو على الحق، فقد تحدث عبارات وموافقات من أصحاب الضلالات بل من الكفار للحق، وهذا لا يدل على أنهم أئمة وأن الناس ينبغي أن يكون عالة عليهم، لا أبدا، وإنما يقتدى بمن كانت حاله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأحواله واعتقاداته وتعامله مع الناس. والله أعلم.
هذا سؤال.
كيف؟ الكتب المعاصرة، كتب الوالد الإمام الأثري سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكتب ابن سعدي رحمه الله، وكتب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، لا سيما شرحه للعقيدة الواسطية فإنه شرح ممتاز، وله كتب حفظه الله كتب أخرى في العقائد والفقه، هذا على سبيل المثال. وكذلك كتب الإمام المحدث الشيخ ناصر رحمه الله فإنها خادمة للسنة، وذلك ببذله الجهد المشكور الذي نسأل الله أن يثقل به موازين حسناته، نقله وتمييزه صحيح السنة من ضعيفها. وكذلك كتب الشيخ العلامة المجتهد الفقيه الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما التحذير فإني أحذر من كتب الغزالي السقا، ومن كتب سيد قطب، ومن كتب عبد العال الجبري، ومن كتب عز الدين إبراهيم، ومن كتب حسن البنا، فإن هؤلاء قادة في الضلال وأئمة في الانحراف، أقول ذلك ولا أخشى لومة لائم، وهي سبب فساد ناشئتنا من شباب وشابات وحملهم على أهل العلم والفضل عندنا وتفريق الكلمة عندنا. فقد كان الناس قبل نحو من 40 سنة صنفين لا ثالث لهما: أهل توحيد وطاعة وفطرة واستقامة من متعلمين وعوام، والصف الآخر فساق عصاة، وهذا وذاك هل كل منهم يوقر العلماء. بل والله عرفت فساقا يثنون على الشيخ عبد العزيز رحمه الله ويحترمونه ويجلونه، وليست هناك انتماءات. أما اليوم فإنه قد يوجد في البيت الواحد عدة انتماءات 4 انتماءات أو 5، هذا بفعل الأفكار الوافدة المنحرفة، وليس هو الأصل الذي نشأت عليه هذه الدولة، نصرها الله وأظهرها وزادها تمكينا وعزة، وليس هو الأصل الذي نشأ عليه علماؤها وعوامها. فإنه ليس لا مكان في الأصل عندنا إلا للتوحيد والسنة، لكن لما نبتت نابتة الوافدة المنحرفة أصبحت عندنا انتماءات عدة، وأكثرها انتماءات الانحراف والعياذ بالله، من سرورية قطبية ومن تبليغية وإخوانية وغير ذلك، وكلها ضد وحرب على السلفية. نعم.
هذا سؤال.
لحظة يا شيخ. والسلفية تجديدها أو التجديدان الأخيران نشأ من هذه الدولة ولله الحمد على أيدي علمائها بالحجة والبرهان، وعلى أيدي حكامها بالمناصرة ولله الحمد والمنة. فإني أنصح المسلمين والمسلمات الذين يسمعون صوتي أن يراجعوا كتب السلف وأن يتتلمذوا عليها وأن يفاصلوا الكتب الفكرية. وها هنا أقول إن النظر في كتب الأهواء والضلالات له 3 أحوال أو أحكام. الحال الأولى: ما كان بدعة خالصة وليس فيه شيء من الحق أو فيه نزر يسير لا يذكر، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن. أقول عالم متمكن، ليس المبتدي ولا متوسط طلاب العلم، عالم متمكن ويريد أن يرد على أهل الأهواء من كتبهم، يقول هذا هو ما صح به النقل عنكم، هذا كتابك قلت فيه كذا وكذا، جزء صحيح. فإنهم لا يقبلون، عن الأهواء لا يقبلون النقل عنهم من غير كتبهم، حتى وإن كان الناقل من أهل الإمامة والفضل عندنا يكذبون. الثاني: ما كان خليطا فيه سنة وبدعة وحق وباطل، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن عنده الأهلية والقدرة على تمييز الغث، على التمييز بين الغث والسمين والحق والباطل والسنة والبدعة، فيأخذ مثلا السنة. والأولى البعد عن ذلك، لأنه في كتب السلف ما يغني عن هذا الصنف من الكتب، لكنه ما دام عالما متمكنا يؤمن عليه إن شاء الله تعالى، فهو قد يسند رده على أهل الأهواء من كتبهم، وقد يستدل أحيانا على أهل الأهواء على مخالفتهم بما عن المخالفين من أئمتهم من نقل الحق، وليس هو معتقدا أن هؤلاء أهل الحق، لكن أصابوا حق. الثالث: ما كان خاليا ليس فيه بدعة، مثل ما يعمد إليه بعض الأهواء من ترتيب كتب بعض كتب الحديث، أو يقول أنا أؤلف في اللغة العربية وأنقل عن أئمتي هذا الشأن، ولا شأن له لا بسنة ولا ببدعة. فهو في الحقيقة إما ساكت بدعته في نفسه، أو أنه داعي للبدعة لكن كتبه خلت من البدعة، فهذه يحل النظر فيها عند الحاجة إليها. وأؤكد أن في كتب السلف الغنية والشفاء عن كتب هؤلاء، والله أعلم.
هذا سؤال من سريلانكا.
سبحان الله. نعم. شرق آسيا.
يقول الإسماعيلية عندنا في سريلانكا يقولون إن عليا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بعلم خاص، العلم الباطني، ودليلهم هذا الحديث أو فهم أعطيه رجل مسلم، فما جوابكم حفظكم الله؟
وأقول حفظني الله وإياك والحاضرين والسامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات بالسنة. الحمد لله، أولا كل إناء بما فيه ينضح كما يقال، فهؤلاء باطنية عمدوا إلى انتزاع الباطن كذبا وزورا. وثانيا الحجة في الحقيقة لنا لا لهم، عليهم لا علينا، وهو الفهم. ما هو الفهم؟ ما يحتاج تعليم. الفهم هو قال أوتيه رجل، إلا فهم يؤتاه رجل، وهذا الإيتاء يعني من الله. وكم من تلميذ فاق شيخه في الفهم. وثالثا احذر أهل الأهواء عامة والباطنية خاصة مثل من سميت، فإنهم كذبة على الله وعلى رسوله وعلى أئمة الإسلام، فقولهم زور وبهتان. فقد شابه الرافضة علي رضي الله عنه يقول لا، سيد آل البيت رضي الله عنه يقول لا، وقوله حجة. قال لا، ما اختصنا بشيء. ثم قال إلا فهم يؤتيه الله. وما في هذه الصحيفة، فأين تخصيص علي رضي الله عنه بعلم الباطن؟ والباطن موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله، ولكن هذا من الغلو في علي رضي الله عنه وتقديسه ورفعه فوق مرتبته التي جعله الله عليها، ومن مرتبته الشريفة السابقة إلى الإسلام والصحبة والخلافة الراشدة إلى غير ذلك من الفضائل الجمة التي دونها علماء الإسلام. نعم.